بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتدى. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو معهود مع عهد جديد من عهود عظيمة عهد بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، ويعهود أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها. وقد مر علينا في الدرس السابق قوله رضي الله عنه أرضاه: إذا مرت بك يوم وليلة وأنت معافى في نفسك وأهلك ومالك فهي كرامة من الله ونعمة لا تدري ما حسب ذلك، أي لا تدري عظمها حتى يصيبك ما لا بد منه. ودرس اليوم قريب من هذا. روى القرطبي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تعادوا نعم الله، لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد اعتراض على الله ومضادة لحكمه في خلقه. قال ابن القيم: فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله وأحب زوالها عنه، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد. ألا قل لمن ظل لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترض لي ما وهب. ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي الله به في الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل. والحسد أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة عن المحسود، سواء حصلت له أو لم تحصل. ولذلك قال معاوية: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحسد مرض عظيم من أمراض النفس. قال ابن تيمية رحمه الله: الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس. ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف لأبى لك، ولكن عمه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. وقال ابن القيم: وتأمل قد تقيده سبحانه شر الحاسد بقوله: إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. قال: لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الله، فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله. فالحسد لا يخلو منه جسد، ولكن الشأن في معالجته ودفعه وفعل ما يناقضه. والحسد هم وغم وحسرات. قال أصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، حزن لازم ونفس دائم وعقل هائم وحسرة لا تنقضي. قال ابن الجوزي: اعلم أن الحسد يوجب طول السهر وقلة الغذاء ورداءة اللون وفساد المزاج ودوام الكمد. قيل لأعرابي عاش 120 سنة: ما أطال عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت. وقد كثرت الآيات والأحاديث في ذم الحسد. قال الله عز وجل ذاما اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تبين لهم الحق، ولكن الحسد منعهم من قبول الحق. وكانوا يعرفون الحق ما يعرفون أبناءهم. ولذلك الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وقد حضره الموت، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أسلم. فنظر إلى والده فقال: أطع أبا القاسم. فتشهد ثم مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار. والأب لم يؤمن، مع أن الأب يحب الخير لابنه أكثر من حبه لنفسه. فلما علم الخير آثر به ولده وأباه حسدا. فتبين لهم الحق، ولكن الحسد منعهم من قبوله، بل من شدة حسدهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وهذا فيه أن الحسد من أعظم أسباب رد الحق وعدم قبوله. قال ابن عباس: كان حيي ابن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب من أشد يهود العرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا. فأنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال: حدثت عن صفية بنت حيي ابن أخطب. من هي؟ أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها كم سنة؟ 17 سنة. من ولدي هارون من نسل الأنبياء. قال: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عم أبي ياسر. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوا عليه، ثم جاء من العشي، فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقيت. وقال المسور بن مخرمة وهو ابن أخت أبي جهل: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أخي، والله لقد كان محمد فينا صادقا وهو شاب يدعى الأمين، فما جربنا عليه كذبا قط. قال: يا خال، فما لكم لا تتبعونه؟ قال: يا ابن أخي أو يا ابن أختي، تنازعنا نحن وابن هاشم الشرف، فأطعموا أطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي، فمتى ندرك مثل هذه؟ وقال الأخنس ابن شريق يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمد لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجامة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ وقال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا أيضا في اليهود. قال ابن كثير: يعني بذلك حسدهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما رزقه الله من النبوة العظيمة ومنعهم من تصديقهم إياه، حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. وقال الله في وصف المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال: إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا من ماذا؟ من الحسد. والحسد صفة إبليس. حين حسد آدم عليه السلام على ما منحه الله من الكرامة والاحترام والإعظام، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم هو شر. قال الله: ومن شر حاسد إذا حسد، فوصفه بأنه شر، وقد جاءت السنة بالأمر بالاستعاذة منه. وأما الأحاديث النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذم الحسد فكثيرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا فيه أن الحسد ينافي الأخوة، وأنه سبب للتدابر والتباغض. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. والذي نفس محمد بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا فيه أن الحسد والبغضاء من أسباب هلاك الناس، وأنهما يذهبان الدين وينافيان الإيمان والمحبة. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ إذا بسطت عليكم الدنيا وجاءتكم النعم من كل جهة وغدوتم في النعم وأمسيتم في النعم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمر الله، أي ننفق ونعطي ونبذل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وهذا في الصحيحين. قال النووي: قال العلماء: التنافس إلى الشيء المسابقة إليه، وكراهة أخذ غيرك إياه، وهو أول درجات الحسد. وهذا فيه أن التحاسد يسبب التدابر والتباغض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، أي أن الحسد يطرد الإيمان من القلب. رواه النسائي. وعن ضمرة بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. فالخير في ترك التحاسد، فإذا تحاسد الناس ترحل عنهم الخير وحل بينهم التدابر والتقاطع والتباغض والتهاجر، وفشى الظلم والحقد، وضاعت الحقوق، وقطعت الأرحام. وأسباب الحسد كثيرة مع خبث النفوس. قال ابن الجوزي مبينا أن الحسد إنما يقع في نعم الدنيا، قال: لا يقع الحسد إلا في أمور الدنيا، فإنك لا ترى أحدا يحسد قوام الليل ولا صوام النهار ولا العلماء على العلم بل على الصيت والذكر. ولما كان الحسد داء، فما من داء إلا وله دواء. فمن أهم العلاج لداء الحسد التقوى والصبر. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه. ومن اتقى الله وصبر لم يدخل في الظالمين ونفعه الله بتقواه. الأمر الثاني كثرة الذكر وتعويد اللسان عليه في كل حال، والذكر دواء لكثير من أمراض النفوس. من ذلك العلم بأن الحسد ضرر على صاحبه في الدين وفي الدنيا. أما ضرر الدين فيكفي الحاسد أنه يفسد إيمانه بحسده، فهو معترض على الله وعلى قضائه وقدره، معترض على تصرف الله في ملكه، كاره لقسمة الله رزقه بين عباده، متشبه بالشيطان وبالكفار والمنافقين في كراهيتهم الخير للغير، مبتعد عن أخلاق الإيمان في ترك الحقد والبغض وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالحاسد إنما ضرره الأعظم على نفسه، فهو يخسر دينه ولا يحصل من دنيا الناس شيء، بل يكون في هم وغم دائم وتسخط وتحسر، كما قالوا لله در الحسد ما أعدله، عاد على صاحبه فقتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وفي الأثر إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال ابن القيم: فالحاسد عدو نعمة الله وعدو عباده، وممقوت عند الله وعند الناس، يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها، فهم يبغضونه وهو يبغضهم. قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا قط على شيء. هذا العقلاء وأهل الإيمان، ما حسدت أحدا قط على شيء، إن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا ومصيره إلى النار، وإن كان من أهل الجنة فكيف أحسد رجلا من أهلها أوجب الله تبارك وتعالى له رضوانه. الأمر الرابع أن يتذكر الإنسان أن الحسد إيذاء للناس وتعد على أخيه، والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأمر الخامس أن يتذكر الإنسان أن ترك الحسد طاعة لله وطاعة لرسوله، وأن الحسد معصية عظيمة، فالله ذم الحسد ورسوله ذمه ونهى عنه. الأمر السادس أن يعمل على نقيض ما يقتضيه الحسد. قال ابن رجب: وقسم آخر إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل، وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا عدم التطلع إلى نعم الله على الناس. قال بعض السلف: تأملت هذه الآية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فتركت الحسد. فهذا قسمة الله لا يعترض عليها، والحاسد معترض. وأما الوقاية من الحسد فبأمور، من أهمها أن يحافظ الإنسان على الأذكار والأوراد والتحصينات النبوية في حصن المسلم. أيضا كتمان ما يدعو إلى الحسد من النعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه أن يظهر منها ما يبين أثرها ولا يكشف جملتها، ولا يكشف جملتها، وهذا من أعظم لذات الدنيا التي يأمر الحزم بتركها، فإن العين حق، وكل صاحب نعمة محسود. والناس مع وسائل التواصل يتفننون في إظهار ما يجلب الحسد لبيوتهم وأهليهم وأولادهم، يصورون أولادهم الصغار في أبهى حلة ثم ينشرونها في الأرض فتصيبهم الأعين، ويصورون النعم والولائم ثم ينشرونها بين أصحابهم وبين الناس وبين الحسات فيصيبهم ما يصيبهم. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هذا حديث مختلف في صحته ولكن معناه صحيح. فكل صاحب نعمة محسود. ثم الأمر الأخير قلة مخالطة الحساد أو ترك مخالطتهم إن أمكن. قال ابن حبان: لا يوجد من الحسود أمان أحرز من البعد منه، لأنه ما دام مشرفا على ما خصصت به دونه لم يزده ذلك إلا وحشة وسوء ظن بالله ونماء للحسد فيه. والدنيا أيها الأفاضل أحقر من أن يتحاسد الناس عليها، فلا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف تحسد أخاك على شيء لا يساوي شيئا عند ربك؟ قال الفضيل: المؤمن يغبط ولا يحسد، يعني يغبط يتمنى أن يحصل له مثل ما حصل لك مع بقاء نعمك عندك وزيادتها لك، يتمنى أن يكون حافظ للقرآن ينشر العلم بين الناس مع بقاء العلم عند أهله والحفظ عند أهله، هذا حسد محمود وتسمى غبطة. قال: المؤمن يغبط ولا يحسد، الغبطة من الإيمان والحسد من النفاق. لا تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد كما يكون بين الأفراد يكون بين الدول، ولذلك ينبغي للناس أن يحفظوا نعم الله عليهم وأن يشكروها وأن يكونوا سببا في نمائها وخيرها، لا فيما يطمع الأعداء فيها وتعود بالشر على أهلها. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظ علينا النعم، وأن يزيدنا من فضله، وأن يقينا شر أنفسنا وشر كل حاسد إذا حسد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.